أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وآل محمد.
كان الكلام في الدرس الماضي حول شمول التعريف الذي ذكره السيد الشهيد للاحتمالات، فقال السيد الشهيد أنه يشمل حتى مسألة شكنا في النسبة. إذا شككنا في أن النسبة هل هي ربع أو خمس، أيضا التعريف شامل لها. لماذا؟ لأن التعريف إذا كان قائم على أساس العلم الإجمالي، يمكن أن نجعل علم إجمالي بالنسبة وله طرفين، سواء كان أما أن تكون نص أو تكون مثلا ربع أو خمس، مثل واحد على أربعة أو واحد على خمس.
ما كثرت على النسبة،
حتى إذا شككنا في النسبة، في حين أن هذا الأمر لا يتاح علما لنظرية تكرارية، حيث أنه أننا إذا هي عبارة عن تكرار فئة في فئة، إذا شككنا في النسبة فإن هذا لا يمكن أن يتحقق معنى التعريف في مثل هذه الحالة. لكن ما هو السبب، ما هو السر الذي على أساسه قال السيد الشهيد أن مثل هذه الحالة يمكن أن نجعلها، يمكن أن يشملها العلم الإجمالي، ويمكن أن نجعلها علم إجمالي بجامع وجود النسبة مع طرفين، سواء كانت ربع أو كانت ماذا؟ خمس. لماذا؟ قال لأننا نجعل حالة الشك نجعلها مجموعة متكاملة، إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا، خلاص مجموعة متكاملة. المجموعة المتكاملة لها أفراد متنافية. من هذه الكلمة قال يوجد لدينا نتائج غريبة، وذكر بكل كأنه ذكر مثالين لهذه النتائج الغريبة. عندنا في المثال الأول اللي ذكرناه بأنه إذا واجهنا شخص وشككنا في اسمه، طبعا ما نعرف اسمه، فنقول أنه إما أن يكون اسمه إحسان أو يكون ماذا أو لا يكون، هذه مجموعة متكاملة. فهل معنى أنه نسبة احتمال أن يكون اسمه إحسان نص؟ ما راح يصير. وهذا بينا أنه أكو أطراف الأصلية لها تأثير في قد لا يكون المفروض نقسمها، ما يصير نهملها وفقا للبديهية الثانية. المثال الثاني اللي اليوم احنا نتحدث به، اننا لو واجهنا امرأة حامل فنقول اما ان تكون هذه، اما ان تلد ولد او انثى او حالة ثالثة اللي هو خمس. فهل معنى ذلك ان احتمال ان تكون ولادة اي امرأة حامل، احتمال ولادتها ويخرج المولود خمسة ثلث من الواقع؟ كأنه هاي النتيجة غريبة، ما يمكن الالتزام بها. هذا اللي أدى أن نقول بذلك هو أننا نقول أن في كل حالات الشك يمكن أن نجعل منها مجموعة متناثية. الآن جعلنا مجموعة متناثية لكنه صارت النتيجة نتيجة غريبة. السيد الشهيد يقول في مثل هذه الحالة يوجد لدينا علم الإجمالي آخر ناتج عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستقراء. وفي الحقيقة مو علم إجمالي، الآن راح نيجي نصوره، أننا من خلال استقراءاتنا نعرف، من خلال الاستقراء نعرف أن هناك أنه كل يعني نسبة أن يخرج المولود أنثى من حالات الولادة هي نسبة واحد على ماذا؟ على 11. نسبة واحد على 11 هي نسبة ماذا؟ هي نسبة أن يخرج المولود خنفة من بقية النسبة. إحنا عندنا معلومات سابقة تقول بأنه على فرق واحد من مين؟ واحد من ألف. لا الله يقول هذا نسبة واحد. فإذا هذا علم، لدينا علم يعني كأنه من خلال الاستقراء والمتابعة نعلم بأنه هناك يعني نسبة الأنثى خروج يعني ولادة الامرأة الأنثى نسبتها بالنسبة لبقية يعني الولادات الأخرى اللي يخرج المولود ذكر أو أنثى يعني قليلة، نسبتها واحد على 11 اللي مثلها السيد وقد يمثلها بواحد على 100 أو واحد على 1000 مثلا. فإذا هذا له تأثير، هذه الحالة لها تأثير ماذا؟ لها تأثير في الأطراف. إذن بالنتيجة نحن أصبحت لدينا النتيجة غريبة عندما جعلنا الأطراف ثلاثة، وفي الحقيقة أن هناك من خلال الاستقراء عرفنا أن هناك عامل واحد من بين 11 عوامل يكون لصالح ماذا؟ لصالح أن يكون المولود خنثى، بينما 10 عوامل تؤدي إلى أن يكون المولود لو ذكر لو أنثى. إذا نفترض أنه 5 للذكر و5 للأنثى، بالنتيجة إحنا صورنا أن أطراف العلم الإجمالي 3، لكن في الحقيقة أن أطراف العلم الإجمالي قد 11 طرف، 5 عوامل من هذه العوامل الأساسية
ذكر
ها المن لصالح الذكر، و5 عوامل أساسية المن للأنثى، وواحد من بين هذه ال 11 عامل وواحد المن إذن في الحقيقة لا يوجد لدينا علمان إجمالية، وإنما يوجد لدينا ماذا؟ أن علم إجمالي واحد تطور من خلال الاستقراء والمعرفة السابقة، تطور إلى علم إجمالي اللي هو كم عدد أطرافه 11. كان إحنا تخيلنا أن العلم الإجمالي أطرافه 3، صحيح هي متنافية، لكن هذه الأطراف هذا كأنه علم سطحي، لكن من خلال الاستقراء والتتبع عرفنا أنه يعني أن الطرف الأول اللي هو أن يخرج المولود ذكر، هذا في الحقيقة مو طرف قائم لذاته، وإنما هذا إلى 5 عوامل، إلى 5 حالات، وهذه حالات مؤثرة، وكذلك الطرف الثاني له 5 حالات، وهذه الحالات ماذا مؤثرة. يعني كأنه إحنا ما راعينا تقسيم
حقيقي
الحقيقي، هاي الأقسام أقسام حقيقية ومؤثرة، إحنا ما راعينا في تقسيم، ومن خلال الاستقراء هو اللي عرفنا وجود هذه الأطراف، ومن خلالها استطعنا أن نقسم. طبعا هذا هو فكرة الجدار، يجوز أكثر تفاصيل أخرى نقرأها بعد. قال: وأما المثال الثاني فقد طبقت فيه طريقة تحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي تطبيقا صحيحا. يعني احنا الأطراف العلم الإجمالي فعلا أن الطرف الأول اللي هو منه اللي هو ذكر، الطرف الثاني خنثى، الطرف الثالث أنثى، هذا ماكو مشكلة فيه،
بس يجد كل واحد ياخذ حي
زين. قال: ولكن غرابة النتيجة القائلة أن احتمال أن تلد المرأة خنثى اللي هو 1 على 3 وخطأها ناشئ عن إهمال علم إجمالي آخر أوسع. شوف الآن في الحقيقة يعني ما راح يصير عندي علمين، وإنما راح يتطور العلم الأول بواسطة ماذا؟ الاستقراء إلى العلم الإجمالي الثاني. يعني ما راح يبقى عندنا علمين إجماليين، يبقى للأخير 2. قال: وهذه نقطة جوهرية ومهمة جدا، ويجب أن نوضحها بدرجة كافية. إننا في البداية إذا قطعنا أي صلة تقوم من أساس الاستقراء بالعالم الخارجي، فسوف نملك في المثال الثاني علما إجماليا ثلاثي الأطراف. اللي هو إما أن يخرج المولود ذكر أو أنثى أو خنثى. وإذا حددنا درجة احتمال كل واحد منهم راح يصير ثلث. قال: ولكننا إذا أخذنا استقراءنا للعالم الخارجي وراح نلاحظ بأنه كم عامل لصالح الولد، كم عامل لصالح الأنثى، وكم عامل لصالح الخنثى. قال: سوف يكون نسبة الموالد الخنثى اللي هو 1 على 11. وهذا الاستقراء يعني هذا اللي يحدد العوامل يتدخل في حساب الاحتمال عن طريق إيجاده لعلم إجمالي جديد، فتتغير درجة الاحتمال الخنثى وفقا له. يعني لو كنا احنا وتصوراتنا قبلية لا راح يصير ثلاثي الأطراف، لكن احنا والعوامل الواقعية راح يصير جد 11.
يعني عند الجمال الأول مو واقعي.
لا ها أحسن، يعني شلون بدوي يعني ما قام على يعني
أساس عوامل
خارجية ناظر الخارج. قال: وهذا العلم الإجمالي الجديد الذي يكشفه الاستقراء يتعلق بالعوامل والأسباب التي تتدخل في جعل المولود ذكرا أو أنثى أو خنثى، فإما
فإنما يدل عليه الاستقراء من نسبة الخنثى من المواليد 1 على 11 مثلا، يعني أننا افترضنا 11 عامل لتكوين المولود، 10 منها لصالح لنفي أن يكون ماذا؟ خنثى، وواحد منها لصالح أن يكون خنثى، وبذلك يتشكل في حالة امرأة حامل معينة علم إجمالي بوجود عامل واحد من 11 عامل، 11 عامل، وهذا العلم الإجمالي تحتوي مجموعة أطرافه على 11 عضو، ويحتل كون المولود خنثى مركزا واحدا من تلك العزيز، وينتج من ذلك أن احتمال درجة احتمال أن يكون المولود خنثى 1 على 11 بدل من بدل تصورنا الأولي 1 على 11. وعلى هذا الضوء نعرف أن الطريقة التي تدخل بها معلومات الاستقرائية في تغيير درجة احتمال الحالتين، يعني هاي تأثر، فهناك دائما في حالات التدخل درجة قبلية لاحتمال الحادثة على أساس علم إجمالي ثابت قبل الاستقراء، ثم ينشأ على أساس المعلومات الاستقرائية علم إجمالي جديد يرتبط بالعوامل والأسباب التي تؤدي إلى وجود تلك الحادثة. فإذا كانت نسبة المراكز التي تحتلها الحادثة في مجموعة أطراف هذا العلم إلى عدد أعضائها أكبر أو أصغر من نسبة المراكز التي كانت الحادثة تحتلها في مجموعة أطراف العلم الإجمالي الأول الثابت قبل الاستقراء، سوف تتغير درجة احتمال تبع ذلك. في النتيجة من اللي الرأي النهائي وين راح يصير؟
1 على 11
ما جاء للأطراف اللي حصلت من خلال الاستقراء. وقد نواجه بهذا الصدد التساؤل، لماذا تركنا الأطراف القائمة على العلم الإجمالي الأولي وذهبنا إلى العلم الإجمالي القائمة المرتبطة شوف التي تتعلق بنفس إلى العوامل، يعني يتعلق بالعامل إثنى العنوان يا عنوان كون مولود أو كون ماذا خنثى، ذهبنا للعامل فما جعلنا المولود ذكر
بحد ذاته
عامل طرف، وإنما جعلنا الأطراف جعلنا المولود إلى 5 أطراف. لماذا تركنا ذلك؟ قال والجواب على ذلك أن هذه الثنائية بين العلمين الإجماليين شكلية وليست حقيقية، لأن الحقيقة أن لأن العلم الإجمالي الأول اللي هو أن المولود ذكر أو أنثى أو خنثى هو الذي تطور إلى العلم الإجمالي الثاني. ففي المثال المفترض كان لدينا علم إجمالي بأن المولود إما ذكر أو أنثى أو خنثى، وأصبح لدينا بفضل الاستقراء علم إجمالي آخر بأن واحدا من 11 من 11 عاملا قد وجد في هذه في حالة في هذه المرأة، يعني اكتشفنا 11 عامل 5 منها لصالح
النفي،
5 منها عوامل نفي الخنثى ولصالح الذكر، 5 أخرى نفي الخنثى لصالح الأنثى، وواحد فقط لصالح الخنثى. قال وهذا يعني أن الأطراف الثلاثة التي كانت أعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي الأول أصبح بالإمكان تقسيم كل واحد من الطرف الأول والطرف الثاني منها إلى 5 أقسام عربية، وهذه الأقسام مؤثرة لما مؤثرة
مؤثرة،
فكون المولود ذكرا إلى 5 حالات أنه هي كون المولود ذكرا نتيجة العام الأول ثاني ثالث رابع خامس، وهكذا بالنسبة للأنثى. قال وقد عرفنا في البديهية التي أوضحنا بموجبها طريقة تحديد الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي أن من شروط الطرف لكي يكون واحداً من هذه الأعضاء لا يهمل تقسيمه إذا كان يمتاز بإمكان التقسيم إلى أقسام عربية، تماماً نفس حالة ابن حامد. غاية ما في الأمر هناك ابن حامد من البداية المشكلة بالعنوان، بينما هنا المولود ذكر ماكو مشكلة بالعنوان، لكن بعد اكتشافنا أن للذكر عوامل مؤثرة وكل عامل منهم عامل واحد من هذه العوامل 5 يعادل عامل الخنثى،
العوامل اللي عقلت يتعدل
نعم، فهذه العوامل هي اللي وفرت قوة لاحتمال أن يكون المولود ذكر، وتلك العوامل الأنثى
والعنوان واضح،
العنوان ها يبقى العنوان هذا ما يعني ما مو مؤثر، يعني كون يعني بعبارة أخرى كل عامل من هذه العوامل راح تزيد قوة هذا الطرف في العلم الإجمالي على حساب الطرف الآخر. قال فالمفروض لا تهمل هذه التقسيمات، قال لا يهمل تقسيمه إذا كان يمتاز بإمكان التقسيم إلى أقسام عرضية وبتقسيم كل من الطرف الأول والطرف الثاني من الأطراف الثلاثة من المجمالي إلى الأقسام الخمسة، تصبح الأعضاء في مجموعة أطراف العلم الإجمالي 11 بدل من 3. قالوا نستخلص من ذلك أن الاستقراء يؤدي إلى الاقتراب باحتمالاتنا الحقيقية إلى الأقسام الحقيقية. الاستقراء هنا قال ولكن هذا لا يعني ربط تحديد درجة الاحتمال بالتكرار المباشر. إحنا ما نريد، لا نذهب إلى فكرة أن الاحتمال قائم على أساس التكرار كما ذهب التفسير التكراري للاحتمال. نحن نقول بأن العلم الإجمالي التفسير الاحتمال قائم على أساس العلم الإجمالي، والاستقراء هنا لا يقول تكرار فئة في فئة، وإنما الاستقراء هنا غاية ما في الأمر جاي يحدد لي أطراف العلم الإجمالي يساهم ويساعد في أن هذه الأقسام حقيقية أو غير حقيقية، مؤثرة على هذا الطرف أو ما مؤثرة على هذا الطرف. فإذا كانت هذه الأقسام حقيقية أصلية تؤثر على هذا الطرف، فلا بد أن يكون كل واحد من هذه القسم هو طرف من أطراف العلم الإجمالي. فالاستقراء هنا صار كأنه عامل مساعد لتحديد ماذا؟ لتحديد أطراف العلم الإجمالي، وليس معبرا عن تكرار فئة في فئة وفقا للنظرية التكرارية. قال بل إن الاحتمال دائما يقوم على أساس العلم الإجمالي، والاستقراء يقرب الاحتمال من الحقيقة عن طريق تعميق العلم الإجمالي وإثرائه تعميقه، بدل ما يكون الطرف طرف سطحي اللي هو المولود ذكر، لا عمقه إلى العوامل المؤثرة في إيجاد الذكر، وكذلك العوامل المؤثرة في إيجاد الأنثى يبقى للأنثى فقط عامل واحد من بين 11 عامل. النقطة الأخرى قال بديهيات إضافية للتعريف الجديد، بديهية الضرب وبديهية الحكومة، وما هو الفرق بينهما؟ هذه البديهية، الآن نبدأ ببديهية الضرب. بديهية الضرب لا، هي بديهية يعني ذكر السيد، نعم ذكر السيد. نحن في العلم الإجمالي لدينا طبعا لكل علم إجمالي أكيد له أطراف، فإذا كان لدينا علمان إجماليان فتارة نفترض أن أطراف العلم الإجمالي الأول لا علاقة لها مع أطراف العلم الإجمالي الثاني، لا يوجد تنافي بينهما، كما لو ألقيت قطعة من النقد مع قطعة من النرد، فأكيد إلقاء قطعة النقد إيش قد احتمال؟ احتمال إما أن يظهر صورة أو يظهر ماذا؟ كتاب. وكذلك إلقاء قطعة النرد راح يصير واحد على ماذا؟ على ستة، باعتبار أن لهم ماذا؟ ستة وجوه، وكل واحد من هذه الوجوه يمكن أن يخرج، يعني لو يخرج الأول للثاني من كل واحد احتماله واحد على ستة. فلما لا يكون هناك تنافي بين بعض أطراف هذا العلم الإجمالي مع بعض أطراف هذا العلم الإجمالي الثاني، فلا يمكن أن يكون هذا علمين إجماليين منفصلين، لا يكون تأثير أحدهما على الآخر أبدا، هذا على حالة مستقلة هذه حالة مستقلة. لكنه في بعض الحالات هناك تأثير من بين تمانع وتأثير بين أطراف هذا العلم الإجمالي بعض أطراف مع بعض أطراف العلم الإجمالي الثاني. فإذا كان هناك تأثير بينهما فأمامنا حالتين احتمالي. إذا كان أحد هذين العلمين هو الذي يحدد القيم الاحتمالية، فنطبق هذا، يعني راح يكون راجع إلى بديهية الحكومة أن أحد العلمين يتحكم بالقيم الاحتمالية، وإذا لا كان التنافي من الطرفين. يعني ماكو أحد العلمين هو اللي يتحكم في العلم التالي، فراح نستخدم بديهية الظن. إذن هما بديهية الضرر وبديهية الحكومة نستخدم متى؟ إذا كان أطراف العلم الإجمالي بعض قيمه تتنافى مع أطراف قيم العلم الإجمالي. جيد، بيناتهم هاي الصفة مشتركة بيناتهم. لكن إذا كان أحد العلمين هو الذي يحدد فقط، هاي نسميه حكومة؟
هذا حق أصول.
إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي هو الذي يتحكم نسميه حكومة. الآن إحنا الحكومة ما عندنا مشكلة. لا. كلامنا وين؟ كلامنا بالضبط. بديهية الضبط. الآن إذا نمثل مثال، عندنا هذا المثال. هذا طبعاً. فالآن إذا أنا ألقيت قطعة النقل.
نقول مرتين أظن عبد
الله. لا ما نربح ما يعرفون. زين. فإذا ألقيت قطعة النقد احتمال أن تظهر صورة واحتمال أن تظهر ماذا؟ كتابة. ثم ماذا؟ ثم أيضا ألقيت قطعة النرد، فهاي قطعة النرد احتمال أن تظهر 1 2 3 4 5 6. لكنه وهذا مستقل، هذا ما له علاقة. لكنه أنا ماذا أقول؟ أقول إذا خرجت الصورة كتاب النقد خرج كتابة، احتمال مع خروج كتابة احتمال أن تخرج يخرج قطعة النرد ماذا؟ 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، ماكو مانع. لكنه إذا خرجت قطعة النقد على وجه الصورة فلا بد أن تكون أن يكون وجه النقد النرد هو العدد 6. هذا يوجد في بيناتهم، راح يوجد في بيناتهم تنافي. شنو التنافي؟ أنه إذا خرجت الصورة لا يمكن أن يخرج 1، لا يمكن أن يخرج 2 3 4 5، هذه الوجوه لا يمكن أن تخرج مع من؟ مع الصور. كذلك إذا خرجت 1 أو 2 أو 4 أو 5 لا يمكن أن تخرج قطعة النقد صورة. تنافي بيناتهم، لا وجه النرد اللي هو 5 4 3 2 1 يقبل بالصورة، ولا الصورة يقبل بهذه الوجوه الأربعة. يقول في البداية لو كنا إحنا والنرد احتمال خروج وجه رقم 1 جيد، احتمال خروج
1 على 6،
احتمال خروج 6 جيد
1 على 6،
عدد الأطراف جيد 6، كلهم 1 على 6، هذا 6 1 على 6، وهذا خلينا نسميه 5، شقد احتماله؟ 1 على 6. لكنه بعد الارتباط، بعد الارتباط بهذه الحالة كم حالة راح تصير عندي؟ خلينا نجي نكتب الحالات ونشوف بعدين مثال. راح يصير عندي كتابة 1، كتابة 2، كتابة 3، كتابة 4، كتابة 5، خلصت كتابة
6،
خلصت كتابة صورة وشنو؟
1.
ما يصير أكو تنافي بين الصورة 1. خل هسه بعدين نكتب صورة 1، صورة 2، صورة 3، صورة 4، صورة 5، صورة 6. احنا ايش قلنا؟ قلنا أكو تنافي بين الصورة 1، هاي نلغيها وهاي نلغيها وهاي نلغيها وهاي نلغيها وهاي نلغيها، صح؟ ايش راح يبقى عندي؟ فقط صورة وست. فكم طرف من الأطراف راح يصير علم الإجمالي؟
10.
راح يصير عندي علم الإجمالي في البداية 10، لكن بعد حذف هذه الأطراف راح يصير عندي 6 في البداية، اللي هن الكتابة والأرقام، وواحد بالأخير، فراح يصير عندي 7 أطراف. زين، سؤال، هذه 7 أطراف نسبة الخمسة كم طرف من المجموعة؟
طرفين.
وين طرفين؟
واحد.
5 راح يصير 1 على شقد؟ كم طرف؟
هنا؟
إيه؟
من خمسة لنا.
6 من فوق.
6 واثنين. واحد.
واحد من جوا يعني على 7. راح يصير نسبة
ظهور صورة تظهر مع فكرة 1 على 7.
1 على 7. بينما في الحالة الأولى نسبة الخمسة شقد؟ لمن ما كان مرتبط مع علم إجمالي آخر.
1 على 6.
زين. خلنا نجي لمن إلى عدد 2، عدد 6. عدد 6 كم نسبة أطرافه هنا في المجموعة؟ هذين طبعاً لغيناها.
2
على شقد؟
2 على 10.
وين 12؟
16.
هاي لغيناها من الأطراف.
2 على
7.
7.
كانت نسبة شقد؟ 1 على 6. صار شقد نسبة؟
2 على 7.
فزادت هذه النسبة أو لم تزد؟ زادت هذه النسبة.
يعني 1 على 7.
دليل. الآن شنو بعد الصورة؟ 1 على 7. فإذن لما صار ارتباط بين العلمين صارت النتائج متغايرة، صارت النتائج متغايرة جدا. زين، الكتابة كم نسبتها؟ كانت في البداية الكتابة شقد؟ 1 على 5. بعدين صارت الكتابة 1 2 6 في البداية، صارت 6 على شقد؟ على 7 كتابة. يعني أزيد من نص لما أزيد من نص؟ أزيد من نص. بينما الصورة كم نسبتها؟
1 على 7.
بينما كانت في البداية نسبتها شقد؟ 1 على 2.
الصورة 1 هي والتقل 1.
واضحة؟ فإذا لما انضربنا، شوف قيم الاحتمالية إذا كانت مستقلة ماكو ترابط بيناتهن، ماكو تنافي عفوا بيناتهن.
1 على 2
ما مو كلش تنافي كامل، احنا ما نريد تنافي كامل، اذا تنافي كامل بعد ماكو نتيجه جديده. لكن اذا كان تنافي في بعض القيم، في بعض اطراف هذا العلم الاجمالي مع بعض اطراف هذا العلم الاجمالي، فبدل ما تكون نسبه الرقم 5 او نسبه الرقم 6، خلينا نجي بالبدايه نسبه الرقم 5 1 على 6 صارت 1 على 7. قلت لو ما قلت؟
قلت.
أما نسبة الستة صارت شقد؟ 2 على 7. زادت أو قلت؟
زاد.
الكتابة هم أيضا زاد، والصورة ماذا؟ قلت. لأن هنا كان النص بعد ذلك صح،
لأنه مؤثر مخارج.
واضح المعرض جدا؟
ستة.
هذا بالنسبة هذه نسميها ماذا؟ اللي هي الضار. خلنا نجي فقط نقراها، يبقى بديهية الحكومة هاي إن شاء الله.
هذا الضرب بس.
إيه هسا هاي الضرب. قال إذا واجهنا علمين إجماليين كل منهما يشتمل على قيم احتمالية عديدة، فإن لم يكن هناك أي تنافين مستقلين بين شيء من هذه من قيم هذا العلم وشيء من قيم ذلك العلم، أمكننا أن نحدد قيمة كل طرف على أساس العلم الإجمالي الخاص به الذي ينتمي إليه ذلك الطرف، دون أن ندخل العلم الآخر في الحساب أساسا. هذا نص وهذا سلس من علاقة بالأطراف. قال وأما إذا كانت بعض قيم أحد العلمين تتنافى مع بعض، ليش بعض؟ ليش هذا البعض؟ ضروري هذا البعض إذا كان تنافي كامل هم أيضا مستقلين، من يعني راح يصير أحد وما ينفي الآخر تماما. قال مع بعض القيم الأخرى، يعني عفوا أنا ما قلت مستقلين، يعني إذا كان تنافي تام يعني معناته بعد ماكو عندي علم إجمالي ثاني أصلا، لأن هذا أحد ما ينفي الآخر. قال تتنافى مع بعض القيم الاحتمالية في العلم الآخر، فقد استطعنا سابقا أن نعرف بحكم البديهية الإضافية الثانية أن كل ما حصلنا على علمين إجماليين من هذا القبيل ولم تكن أعضاء أحد العلمين أقسام فرعية بالنسبة إلى أعضاء العلم الإجمالي الآخر، فبالإمكان أن نضرب عدد أعضاء كل من العلمين بعدد أعضاء العلم الآخر ونحصل على علم إجمالي كبير. طبعا هاي اللي قالها السيشيلي واقترفنا عليها، قلنا أفضل فكرة صحيحة. شوف هنا بينك، قال وعلى أساس هذا العلم الحاصل بالضبط نحدد القيم الاحتمالية لأعضاء العلمين الأولين. قال وبالضبط قد تختلف قيمة العضو الواحد التي يتحدد العلم الإجمالي الكبير عن القيمة التي كانت له سابقا في العلمين الصغيرين الإجماليين الصغيرين حينما ننظر إلى كل واحد بشكل منظم، والدرجة الحقيقية إنما تتمثل وفقا لأعلم الكبير النهائي. قال فلو كانت لدينا قطعة نفذ وقطعة أخرى اللي هي النفذ ذات أوجه ستة مرقمة، هنا في ما قال قال من واحد إلى ستة، وهممنا بقذف القطعتين مع نواجه علمين إجماليين أحدهما العلم الإجمالي بأن قطعة النفذ إما أن تقع على وجه الصورة وإما أن تقع على وجه الكتابة، والآخر العلم الإجمالي بأن القطعة ذات الأوجه الستة سوف تقع على أحد الأرقام الستة، وهذا يعني أن قيمة احتمال وقوع النقد على الصورة التي يحددها العلم الإجمالي الأول اللي هي نص، وقيمة احتمال وقوع القطعة الأخرى اللي هي
على رقم
اللي هو أي احتمال واحد على ستة، فإذا كنا نعلم أي سبب من الأسباب أن وجه الصورة لا يظهر إلا
مقترنا
برقم ستة في القطعة الأخرى، فسوف يؤدي ذلك هذا إلى أن تنخفض قيمة احتمال ظهور الصورة ويظهر، شوف الصورة راح تنخفض راح تصير شقد واحد على سبعة، ويظهر ذلك عندما نضرب أعضاء أحد العلمين بأعضاء الآخر ونفرز الصورة غير المحتملة، فسوف نحصل على علم إجمالي تتألف مجموعة من سبعة أطراف ظهور الكتابة مع رقم أول ومع آخر شيء رقم ستة، بينما الصورة فقط رقم تظهر مع رقم ستة. قالوا بموجب هذا العلم والحاصل بالضرب تكون قيمة احتمال ظهور الصورة واحد على سبعة، وقيمة احتمال ظهور رقم ستة شقد كم حصل الستة؟ اثنين، الستة ما عندها مانع وين الكتابة ما عندها مانع وين الصورة. قال وقيمة احتمال ظهور رقم خمسة واحد على سبعة، وهذا يعني وقيمة الكتابة شقد؟
واحد على اثنين
كتابة
واحد هيد ويضرب
مع ايه طبعا ويضرب
واحد على سبعة
ليش؟
اثنين على سبعة
ستة على سبعة سبعة على ستة على سبعة، الآن كم كتابة؟ حسبناها كم كتابة؟ ستة على
سبعة
ستة على سبعة، لأن ستة فرص لمن؟ للكتابة، فرصة مع واحد، فرصة مع اثنين،
عفوا سبعة يعني فرص، ستة من عندهم
أحسن. قالوا بموجب هذا العلم الحاصل بالضرب تكون قيمة احتمال ظهور الصورة واحد على سبعة، يعني شنو الكتابة تصير لها فرص أكثر؟ ليش؟ لأنه
ستة
هذا النرد واي فرص بها أن يظهر مو ستة، وكل هاي الفرص داعمة لمن؟ للكتابة
ما عدا
فرصة واحدة اللي هي ستة وبالنص بين الكتابة هاي الثالثة اللي رقم ستة
تبغى الكتابة
هم الكتابة، فلهذا صار ستة فرص المن للكتابة وواحد المن وواحد للصورة. زين قال وبموجب هذا العلم زين قال وهذا يعني أن قيمة نص التي كان أحد العلمين الإجماليين صغيرين يحددها الاحتمال الصورة هبطت إلى واحد على سبعة، وإن قيمة السدس التي كان العلم الإجمالي الصغير الآخر يحددها الاحتمال رقم خمسة هم أيضا هبطت، كان واحد على ستة صارت واحد على سبعة، وان قيمه 1 على 6 التي كان العلم يحددها احتمال رقم 7-6 ارتفعت الى 2 على 7، والكتابه ايضا ارتفعت الى 6 على 7. وهذه الانخفاضات والارتفاعات في القيم الاحتماليه هي نتيجه التعارض بين بعض قيم الاحتماليه في احد العلمين مع بعض القيم الاحتماليه في العلم الاخر، لان احتمال ظهور الصوره في العلم الاول يعارض احتمالات ظهور الارقام من 1 إلى 5 في العلم الثاني. وهذا التعارض يؤدي الى زلزله التقييمات التي كان احد العلم كل من العلمين يفترضها بصوره منفصله عن الاخر. ونعرف في هذا الضوء ان كل من العلمين الاجماليين الصغيرين قد استطاع من خلال الضرب وتكوين العلم الاجمالي الثالث ان يؤثر على القيم الاحتماليه للعلم الاخر ويسبب انخفاضا في بعضها، وهذا ما اطلقنا عليه سابقا اسم قاعده الضرب في العلوم الاجماليه. هذا كله قاعده الضرب. هنا سيد الشهيد يبين انه اساسا قاعده الضرب متى تاتي؟ إذا كان أكو تنافي في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي مع بعض الأطراف الآخر، مع شنو؟
مع
أن أحد العلمين الإجماليين لا يتحكم فقط في الآخر، فقط هو اللي يتحكم، وإنما التأثير والتأثر متبادل. هذه ضابطة علم لقاعدة الضرب. أما قاعدة الحكومة إن شاء الله توفيق، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.